أنا الآن لنا الموعد حانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير والمسرات. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم أيها الأحبة بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فريح البهلال، الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها في جامعة القصيم، والذي سنتحدث معه وسنتحاور معه في هذه الحلقة عن موضوع مهم سأرجئه بعد الترحيب بضيفنا الكريم. مرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم،
سعداء بوجودك معنا، جزاك الله خير وأكرمتنا باستجابتك لهذه الدعوة، دعوة البرنامج، وأتيت من سفر، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
أشكركم على استضافتكم هذا، بارك الله فيك،
بارك الله
في هذه القناة.
نحن أيها الأخوة والأخوات سنتحدث مع ضيفنا الكريم عن فقه التعامل مع الناس. كثير من المشكلات إنما تحصل بسبب إخلالنا بهذا الجانب. كثير من أيها الأخوة والأخوات الحقوق تهضم حينما لا يعرف الإنسان كيف يأخذ هذه الحقوق وكيف يتعامل مع الآخرين لكي يحصل على حقه أو لكي يؤدي حقه. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال الدين المعاملة. ألا التعامل مع الناس ينبني كثير من أمور الحياة، بل تنبني الحياة كلها على التعامل مع الناس. في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى سنتحدث بشيء من الدقة والتفصيل والمنهجية عن هذا الموضوع المهم بإذن الله تعالى. التعامل مع الناس فضيلة الشيخ صالح، يعني هذا بحث ألقيتموه على مجموعة من الناس وبحثتم فيه طويلا، وخرجتم بما شاء الله مجموعة من القواعد الطيبة للتعامل مع الناس، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى، لكن بعد أن نعرج على أهمية أن يتناول الإنسان مثل هذه الموضوعات، خاصة التعامل مع الناس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الله جل في علاه خلق الإنسان مدنيا بالطبع، وهذه العبارة كثيرا ما ترد، ومعناها أن الإنسان يؤثر الاجتماع العزلة، ولذا لم يوجد الله سبحانه هذا الإنسان في جوف مغارة، ولا على رأس جبل، ولا في زاوية صومعة، ولا في صحراء مقفرة، وإنما أوجده مخالطا لبني جنسه من الناس. فلذا ترى هذا الإنسان ينشأ بين أبوين وإخوان، وأقارب وجيران، ومعارف وخلان، وزوج وولدان، وقد حتم عليه الشارع حضور بعض العبادات جماعة. كل هذا يوجب عليه أن يتقن فقه التعامل مع الناس، لأنه غالبا لا يسلم من أن يجهل على الناس أو يجهل عليه.
صحيح.
فلذلك يحسن به أن يعرف القواعد في ذلك حتى لا يحصل منه الجهل.
جميل، أمثلة تبين شيخ أهمية هذا الموضوع.
الأمثلة كثيرة، إذا قلبت النظر في أحوال بعض الناس في هذا الزمان تجد أنهم يعانون من تفرق الكلمة. صحيح. ومن تشتت الشمل.
صحيح.
وإذا تأملت الأسباب وجدتها أمورا مهينة حقيرة.
صحيح.
ولكن انتهز الشيطان فيها فرصة فصعد فيها وصوب، فانجلت عن شقاق وسوء أخلاق. ونعطيك بعض الأمثلة التي هي من واقع الحال وليست من نسج الخيال.
جميل.
ولو سألت المحاكم الشرعية أعطتك الخبر اليقين. فهذا رجل قد شاكس والده بسبب منعه حقا لا يساوي معشر كد والده عليه. وهذا أخ قد قطع صلة أخيه الشقيق بسبب اختلاف على قسمة ميراث، وما أكثر ما يحصل هذا الشيء.
صحيح.
وهذا رجل قد طلق زوجته بسبب سوء تفاهم يحدث مثله كثيرا في الحياة الزوجية. صحيح. وهذا رجل تجد أنه قد قطع صلة قريبه.
صحيح.
ما السبب في ذلك؟ قال والله هو بالمنصب الفلاني فطلبته وتدرعت به في شفاعة فلم يشفع ولم ينفع ولم يرفع. طيب، هل هذا يوجب أن تقطع صلة قريبك؟
صحيح. مارس معصية هو الآن.
مارس معصية، أحسنت.
ناس.
وهذه امرأة ساخطة دوما على زوجة ابنها. ما السبب؟ تقول أنها ما قامت بحقي ادعاء، ودائما تمطرها باللوم وبتقطيب الجبين. وهذه امرأة قد قطعت أختها الشقيقة، ما السبب؟ قالت والله دائم عيالنا دائم تهاوشون. وهل خصومة الأولاد المتكررة هذه التي تحصل وتجد أن الأولاد الصغار يتصالحون فيما بينهم والكبار يتقاطعون؟
صحيح.
وهذا رجل آخر قد سخط على فلان من جماعة مسجدهم بسبب اختلاف على مكيف، هذا يريد تشغيله وهذا يريد إطفاءه، فهجره وتكلم فيه، وهذا كله صحيح. من الأمور الحقيرة التي هذه الأمثلة كلها تبين أهمية الموضوع، تبين أهمية شاعة بين الناس صحيح. حتى يفقهوا ما المنهج الصحيح في التعامل.
جميل شيخ صالح، أحيانا الإنسان أو كثير من الناس يدرك لو لديهم العلم أنه والله الإنسان لابد أن يكون تعامله مع الناس تعامل طيب، وأن يكون الإنسان على خلق، وأن يراعي مشاعر الآخرين، وأن يأخذ حقه بحسن، وأن يعطي حقوق الآخرين بطيبة نفس وكذا، لكنه أحيانا في مع زحمة الحياة ويعني حظوظ النفس يغيب مثل هذا الجانب عنه، خاصة إذا كان في الموقف، وبالتالي هو بحاجة إلى أشبه ما يكون بمنهج أو بقواعد يمشي عليها وتكون حاضرة دائما ويسترجعها أحيانا في فترة نقائه واسترخائه للتعامل، أو إذا حصل مشكلة مثل هذه الأشياء في التعامل مع الناس. أبرز هذه القواعد أو هذا المنهج، صور هذا المنهج.
نعم، فقه التعامل مع الناس يدخل تحته قواعد، من استوفاها أو حاط بجملتها فإنه يعيش سالما والقول فيه جميل.
جميل.
ومن أهم هذه القواعد وهي القاعدة الأولى، معاملة الناس بمحاسن الأخلاق وجميل الصفات. وهذا الأمر من مسلمات الدين، ولأجله بعث سيد المرسلين، إذ يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه أحمد، وفي رواية عند البزار إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أبني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وحسن الخلق يعنى به أن يكون الإنسان باسم السن، لين الجانب، قليل النفور، لطيف الكلام، حسن العتاب، حسن العشرة، ظاهر السماحة.
صحيح.
والأخلاق الحسنة والكلام فيها يطول، لكن مما يبين أثر الأخلاق الحسنة إنك ترى الرجل الذي يذكر بغلظ الطباع وشدتها وقسوتها، ما إن تأتي وتهش له وتتكلم معه بكلام هين لين إلا وتجد أثر ذلك فيه.
صحيح.
ولذا ينبغي المسلم أن يحقق محاسن الأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ولذا يقول عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا لعانا ولا سبابا، وكان يقول عند المعتبة: ترب جبينه، إذا أراد يعاتب أحدا إنما يقول ترب جبينه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يواجه أحدا بشيء يكرهه
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. وهذا يدلك على أهمية حسن الخلق والتعامل به مع الناس. وكما قال الأول: وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر ووجه الطليق. ويقول الحسن البصري: سعة الأخلاق منحة من الله، فإذا أراد الله بعبد خيرا منحه خلقا حسنا. والكلام في الخلق الحسن وأثره على صاحبه وعلى الناس يطول جدا،
لكنه قاعدة مهمة في التعامل مع الناس، يعني ينبغي أن تكون حاضرة.
نعم. والخلاصة في أنه لا يخيب صاحب أخلاق حسان أبدا. صحيح. والقواعد التي تأتي بعد هذه القاعدة تأوي إلى هذه القاعدة بركن شديد وتمتد إليها بحبل متين كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
الناس طيب الشيخ طبائع مختلفة، أحيانا تتعامل مع شخص بحسن خلق وكذا لكنه يعني سيء الخلق، سيء الطوية، أحيانا له مآرب أخرى، طبيعته لا تقبل هذا كذا، أنت تجهل طبيعة هذا الإنسان، كيف تتعامل مع مثل هذا الشيء؟
أحسنت، وهي القاعدة الثانية: معاملة الناس حسب طبائعهم التي طبعهم الله عليها.
الله اللي طبعهم،
هو الذي طبعهم.
أحسن.
فلذا الله سبحانه وتعالى كما قسم الأرزاق قسم الأخلاق. فهذا إنسان ظاهر السماحة، أريحي الطباع، باسم السن، مشتق الجبين، يترقرق من وجهه ماء البشر. ورجل آخر فظ الأخلاق، غليظها، شديدها، سيء المعاملة، كأنما قد من صخر. ورجل آخر مبتغ بين ذلك سبيلا، وقد أبان رسول صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء الناس على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وجاء منهم الخبيث والطيب، وجاء منهم هذا الشاهد، وجاء منهم الحزن والسهل. وبين ذلك بعض الشعراء تمثل بهذا المعنى فقال: الناس كالأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن ليني، فجندل تدمى به أرجل وإثمد يوضع في الأعين. سبحان الله. بعض الناس من حسن خلقه ومن جمال صفاته تتكحل به العيون.
صحيح.
وبعض الناس من سوء خلقه وقسوته كأنما هو الحصى الذي يدمي العقاب. فنستفيد من هذا ألا نعامل الناس على وتيرة واحدة.
يا سلام.
بل لكل إنسان طبيعته، فبعضهم ممن هو حسن المعاملة ظاهر السماحة لا بأس أن تنبسط معه بالكلام وتجلس معه وتأخذ معه وتعطي، والغليظ الشديد لا بد أن تداريه وتتقي شره.
صحيح.
كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقف تذكره عائشة تبين فيه حذق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. تقول عائشة: إن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، أو بئس ابن العشيرة. ثم جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، ثم قام الرجل. فقالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه.
كان مستغرب،
مستغرب إيش الوضع هذا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني؟ فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه. فهذا المنهج ينبغي أن نشيعه بيننا. بعض الناس يحب المزاح، امزح معه. بعض الناس ما يحب المزاح، لا تمزح معه. بعض الناس خلقه الله منطويا عن الناس، منعزلا عنهم، فعامله على طبيعته هذا، ولا تشرع عليه إذا لم يلبي مناسبتك أو نحو ذلك. فإذا حصلت هذه المعاملة مع الناس وعملوا على حسب طبائعهم، فإنهم ينجحون ويفلحون.
جميل. تأذن لي بس فضيلة الشيخ، معي متصلة كريمة حتى لا نطيل عليها في الخط. الأخت عواطف من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي الكريمة.
صحيك وحي ضيفك الكريمة، أشكركم على هذا البرنامج الرائع الناجح.
الله يبارك فيك.
يا فضيلة الشيخ، إحدى قريباتي حصل بيني وبينها خلاف، وأنا كلما يعني أنا عفوت عنها لوجه الله، لكن هي لم، مع أنها هي شيخ اللي بدأت بالغلط، والله أني عفوت عنها، لكن يا شيخ كلما يعني أواجهها في مناسبة أو غيره يعني تبدأ تشمئز، أو أنه خاطرها يصير مو كويس علي يا شيخ. وأنا يعني أنا خايف من الله عز وجل وعفيت أنا وكل شيء، بس هي اللي تجبرني على أني أنا أشوف في قلبي يعني شيء تجاهها.
طيب بدرتيها يا أختي عواطف. الآن الشيخ في هذه الحلقة ونحن سنستفيد من هذه القواعد حتى يعني نتغلب على مثل هالمشكلات التي تمر بيننا وسوء العلاقات والأحداث التي مليئة بها الحد. الشيخ ذكر يعني مجموعة قواعد إن شاء الله تعالى سيجيبك الآن يعني، لكن هل تعاملت معه؟
يا شيخ وعندي شيء ثاني.
طيب.
إنه أنا عندي حساسية زايدة إذا سويت مقلب مع أحد أو كلمة يعني ما كان لي فيها قصده وهو أخذ في خاطر علي منها، خلاص هو إذا نس حتى أنه ينسى الموضوع أنا ما أنسى، تبدأ في نفسي وأجلس أحسن، يعني في حساسية زايدة.
وتحقدين على هالشخص اللي...
لا أنا ألوم نفسي، أنا أختي تقول أعطيني جوالك لتفرج معها، وأنا أرفض ويصير في خاطرها، خلاص بدي شيء أتعب قلبي يقول لي لا. طيب. ما قلت لا.
طيب تسمعني إجابة ضيف الكريم أختي عواطف، شكرا جزيلا لك. الأخت يعني هي الآن ذكرت مثال كما كنا نتحدث قبل قليل، هناك من الأشياء أخ يقطع بأخيه، أخ أخت تقطع بأخيها بسبب مثل هذه الأشياء التي تحصل بينهم. أحيانا يحصل بين الإنسان وبين شخص خطأ شيء فما يغتفر له هذا الأمر، حتى لو كان يعني لديه الرغبة يصارع نفسه ويجاهد الشيطان لكنه تبقى في حزات ذاته. نأخذ إجابة لإذا تكرمت فضلت فيها.
هي ستأتي إن شاء الله مسألة العفو عن المخطئ وكيفية علاجها وكيفية استثمارها.
جلو نأخرها طيب نأخرها على الأخت إن شاء الله تابع الحلقة حتى نهايتها. كنت تتحدث الشيخ انه حسب طبيعتهم ان الانسان والله المنعزل تعامل معه لانه الانسان يحب العزله، الشخص المزاح نعم. تعامل معه لانه يحب المزح، الشخص الجاد تعامل معه على هذه قاعده مهمه يا شيخ.
احسنت. وهذه قد دل عليها قوله تعالى خذ العفو، هذه الايه اي ينبغي لنا ان نعامل الناس ان ناخذ العفو، اي ما سمحت به انفسهم وما سهل عليهم من الاخلاق والاعمال، ولا نكلفهم خلاف طبائعهم. ومن صور العفو التي نقلت عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد لقي حاتم الأصم، وحاتم الأصم هذا رجل حكيم له كلام في الزهد والمواعظ والرقائق، وكان يقال له لقمان زمانه لنطقه بالحكم التي تشيع وتذيع. فالإمام أحمد لما جلس معه سأله فقال يا حاتم كيف التخلص، كيف السلام من الناس؟ فقال حاتم بثلاثة، ما هي؟ هي مو صعبة لكن ذكر حاتم، فقال أن تعطيهم مالك ولا تأخذ مالهم، الثانية أن تقضي حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء حقوقك، الثالثة أن تصبر على أذاهم ولا تؤذهم. فقال الإمام أحمد وهو الإمام أحمد إنها لصعبة، قال وليتك تسلم بعد هذا.
هذا احترازات يجعلها
احترازات. نعم تفضل.
بارك الله فيك. الناس دائما الإنسان أمام مشارب كثيرة من الناس ومنازل كثيرة، هناك الأبناء، هناك الإخوان، هناك كبار السن، صاحب البلد، الوافد لهذا البلد، الأمير، المأمور، المسؤول، هذا الكم الهائل، هل يتعامل معهم الإنسان على طبيعته هو ومنزلته هو وبالتالي يحقق مبدأ المساواة في التعامل مع الآخرين، أو لكل إنسان تعامل لكل منزلة قدرها وتعاملها الخاص؟
أحسنت. وهي القاعدة الثالثة، معاملة الناس حسب منازلهم التي أنزلهم الله إياها. فالناس فيهم الأمير والمأمور، وفيهم الملك والسوقة، وفيهم العالم والجاهل، وفيهم
الأب
والولد، وفيهم الزوجة والزوج، وفيهم العاقل والمجنون، وفيهم الصغير والكبير، وفيهم الغني والفقير. فيعامل كل واحد من هؤلاء حسب منزلته التي أنزله الله إياها بلا وكس ولا شطط، فلا يتكبر على الصغير لصغره، ولا على الفقير لفقره، ولا على ناقص العقل لنقصه، بل يعامل كل واحد من هؤلاء بما تنشرح به صدورهم. فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلوا الناس منازلهم، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له شواهد في السنة تدل على معناه، منها قوله الحديث المعروف في أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والحديث المعروف في الصفات الحق بالإمامة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أراني في المنام أتسوك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأعطيت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر، والحديث الآخر اللي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، والحديث الآخر إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. بل انظر إلى ملكة الحكمة التي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في إنزال الناس منازلهم، أنه لما دخل مكة فاتحا جاء أبو سفيان فأسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يثبت إسلامه، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأبو سفيان سيد من سادات قريش مثله يحب الفخر، فأشبع الرسول صلى الله عليه وسلم مشاعره بهذه الجملة. بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع أولئك الأقوام السادة الذين كانوا مطاعين في عشائرهم، لما أسلموا كان يعطيهم من العطاء ما يعطي غيرهم. ومن صور إنزال الناس منازلهم التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم من محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم.
صحيح.
انظر
أعطاه
حقه، فإعطاء الناس حقهم وإنزالهم منازلهم سبب متين لتقوية آصرة المودة.
جميل. يعمد من يتعامل مع الآخرين إلى أن يبحث في الخفايا، إلى أن يتوجه إلى باطن الإنسان، إلى هدفه نيته، وهذا يعني لا يملك الإنسان مهما أوتي من قوة، فالبواطن لله سبحانه وتعالى. وأكثر المشاكل التي تحصل في التعامل مع الناس بسبب هذا الأمر، والله فلان يقصد كذا، ما قصده كذا، وبينما الآخرين حينما يبررون لا يأتون على مثل هذه الأشياء التي توقعها الإنسان.
أحسنت. التعامل بالظاهر، وهذه قاعدة من قواعد التعامل مع الناس، أن يعامل الإنسان الناس حسب ظاهرهم. فمن الناس من تجده شكاكا مرتابا في تعامله مع الناس، فهو ثائر على فلان، ما السبب؟ قال لأنه تكلم في مجلس بكلمة أظنه ما يقصد إلا أنا، وهو ساقط على فلان، ما السبب؟ قال متكبر، والله سلمت عليه ما نظر إلي إلا بطرف فاتر، وهو ساخط على فلان أيضا. لماذا؟ قال والله صادفته عند الإشارة المرورية وهو على سيارته فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام مباشرة، تهم جاهزة ومعلبة على أنه متكبر. وتجد أنه قد قطع صلة قريبه، ما سببه؟ قريبك، أخوك، أو ابن عمك، أو أختك، ما السبب؟ أية الأخت تقطعين صلة أختك؟ قالت والله أنا مريضة وكذا، وهي اللي أصابتني بالعين. والشكوك تجد أنها تتدرج بصاحبها، وهي دركات حتى تصل إلى أن يبلغ أحدهم إلى والعياذ بالله أن يشك في أولاده، فيتهم زوجته بما هي منه براء خلاء، فيهدم علاقات متينة بأوهام وظنون. وصدق أبو الطيب وتنبي يقول إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما اعتاده من توهمي وعدم محبيه بقول عداتي، وأصبح في ليل من الشك مظلمي. ولا شك أن هذا المنهج منهج مخالف لما ورد في الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حوادث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعامل الناس حسب ظاهرهم دون إغال في النيات ودون تحسس في المقاصد. من ذلك ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركته رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته ولم أعبأ بقوله لا إله الله، فوقع ذلك في نفسي، فلما رجعنا ذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقال يا رسول الله، يقول سامة يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا، أو ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. مع أن ظاهر الرجل أنه إنما أسلم ماذا؟ خوفا من السلاح.
صحيح.
ومع ذلك نتعامل بالظاهر. قصة أخرى حصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعامل الناس حسب ظاهرهم، وهي أن في قصة الذهيبة التي بعثها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل اتق الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، فاستثارت هذه حفيظة خالد بن وليد رضي الله عنه، فقال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد بن وليد يا رسول الله وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس ولا أن أنقب عن بطونهم.
الله
فهذا هو الواجب،
ما لا إلا الظاهر،
ما لا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر
سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أغلب حديثنا الآن كنا نتحدث عن أنه والله منشأ هذا التعامل الخاطئ إنما هي أخطاء للآخرين تجاهنا، أو أخطاء أحيانا واقعة ومتوقعة الإنسان يظنها ويتوقعها. التعامل مع الخطأ هو المحك في مثل هذا الأشياء. كيف أتعامل مع مثل هذه الأخطاء التي تصدر إلي من والدي، من والدتي، من ابني، من ابنتي، من مسؤولي، من الشخص الذي أقابله في الشارع؟ هذه أخطاء يعني تنهال على الإنسان في صباحي ومسائي.
أحسنت. كما قلنا في البداية أن من لازم مخالطة الناس يقع الخطأ، فكيف نتعامل مع الخطأ؟ في هذا الباب قواعد. أولا، استحضار بأن الخطأ لا يسلم منه إلا من سلمه الله من أنبيائه ورسله، قد ورد في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن الخطأ البين تطلب المثالية في شخص ما، سواء كانت امرأة ستنكحها أو عالما ستتلمذ عليه أو رجلا تريد مخالطته ومعاشرته، ثم تعامله بناء على هذه المثالية. فإذا رأيت منه خطأ انتبهت عنه مكانا قصيا، لا، بل عليك أن تعامله معاملة واقعية نابعة
أنه بشر
والبشر يعتريهم الخطأ والنسيان والجهل.
صحيح. هذا لي فضيلة الشيخ، معي متصل كريم، الأخت ذكرى من السعودية، تفضلي. قطع الخط. نعم، أطلنا عليها، شكرا وعذرا للأخت الكريمة. ذكرت شيخ أن الخطأ يعتريهم النسيان، يعتريهم أن البشر يعتريهم الخطأ، يعتريهم النسيان، هذه طبائع بشرية. وينبغي كان في معرض حديثك أنه والله الإنسان أن تتعامل مع بشر، وهالبشر هذا إذا افترضت فيه الكمال والمثالية ستصدم بمثل هذه الأشياء.
وهنا يعني مثال بأن الخطأ من لازم البشر. حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، الصحابي المعروف، لما وهو أحد البدريين الذين قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بعث كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى فتح مكة، فأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ابن حجر رحمه الله تعالى لما شرح هذا الحديث وعدد فوائده قال: وفيه من الفوائد أن المؤمن لو بلغ من الصلاح أن يقطع له بالجنة فإنه لا يعصم من الخطأ.
الله مستعان.
فإنه لا يعصم الخطأ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهنا هذه فائدة، لما قال له راويته مهنة قال له: كان غندر يغلط، غندر محمد بن جعفر حديث رواية الحديث قال كان يغلط، فقال: أليس هو من الناس؟ أليس هو من الناس؟ فلا بد من استحضار أن الخطأ من طبيعة البشر.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخطاء التي ترد الإنسان يعني حينما يحصيها، حينما يجرد هذه الأخطاء ويقف عند كل خطأ، لا شك أنه سيواجه بكم هائل من الأخطاء التي يعني ستتعبه سترهقه، لأنها يعني كما ذكرت هي كما يقولون الزيت والوقود الذي يمضي الآخرين من مرحلة إلى مرحلة ومن تعامل إلى تعامل. كون الإنسان يقف على كل خطأ، يعني يتحسس من كل خطأ، يعني يترصد كل خطأ، لا شك أنه مقلق هذا الأمر له ومتعب له ولمن يتعامل معه.
أحسنت. إذا وقف الإنسان سواء كان والدا مع أخطاء أولاده أو كان معلما مع أخطاء تلاميذه ودقق عند كل خطأ، فإنه سيتعب نفسه ويتعب نفس من يعاشر. ولذا وهي القاعدة الثانية من القواعد في التعامل مع الخطأ هو أن نسلك مسلك التغافل. فبما أن الخطأ من لوازم البشر فإنه يحسن بالنابه الفطن أن يتغافل عن الأخطاء المعتادة التي لا يترتب عليها مفسدة. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. تقول عائشة: ففهمتها وقلت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق والأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد قلت وعليكم. أهل العلم استفادوا من هذا الحديث بأنه ينبغي التغافل عن سفه المبطلين. فإذا كان هذا السفه فإذا كان هذا الخلق وخلق التغافل مطلوبا مع هؤلاء الكفار، فإنه يتأكد أن نفعله مع إخواننا المسلمين. فلن تجد زوجة ولا ولدا ولا والدا ولا قريبا ولا صديقا إلا وفيه صفاء وكدر.
صحيح.
فانهل من صف صاحبك وتعامى عن كدره كأنك ما سمعت ولا رأيت. ولذا يقول أبو تمام: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ذكرى عادت وسنعود إليها إذا أذنت. مرحبا أختي. أختي السلام عليكم، واسمعينا من سماعة الهاتف إذا تكرمتي.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل الشيخ أسمعك، تفضل السؤال يا أختي ذكرى.
صديقتي تجادلني كثيرا، فهل فماذا أعمل؟ هل أجادلها كما تجادلني أم أتركها؟
طيب طيب، تسمعين إجابة ضيفي الكريم الشيخ. فعلا أخت الكريمة ذكرى صديقتها في مدرستها وجارتها تجادلها، ويبلى الإنسان أحيانا بمن أوتي جدلا، كيف يتعامل معه هو؟
الجدال إن كان جدالا شرعيا داخلا فيما ذكره الله وجادلهم بالتي هي أحسن فهذا مأمور به، ولكن الذي أفهم من كلام الأخت بأنه ليس الجدال شرعي وإنما هو الجدال الذي ربما المراء. وقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكفل ببيت ربض الجنة لمن ترك المرأة إن كان محقا. فمثل هؤلاء كما سيأتينا إن شاء الله، من أكثرت جدالك وأكثرت المراء معك أيتها الأخت الكريمة، فعليك أن تستخدمي معها على سبيل الأمثل، أن تنصحيها ما استجابت تنتقلي إلى القاعدة التي استأتينا واعرض عن الجاهلين.
جميل. أنا أستاذنك ضيفي الكريم، معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمد، الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدك الله وجزاك الله عنا كل خير. وقبل أن أخذ معك أي أمر، الشيخ ترى نسق لنا إن شاء الله تعالى معك في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وأعطانا الموافقة النهائية على لسانك.
هذا هو الأسبوع القادم إن شاء الله. أحييك يا
سيدي. يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ دكتور صالح بن صالح البهلال، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء.
اللهم أمين. نحن نتحدث هذا الشيخ عن موضوع العصر وموضوع الحياة، هي الحياة هي تعامل بين الآخرين. ورد أو وقفنا في مع ضيفنا الكريم حول التغافل عن الأخطاء، يعني إدراك أن الخطأ طبيعة من طبائع البشر. حينما يعني يستشعر الإنسان مثل هذه الأشياء في 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 تعامل مع الآخرين، يكون تعامله تعامل واقعي، و يعني لا غضاضة في أن يخرج من هذه الأخطاء بحل وسط.
نعم، كما تفضلتم يا أستاذ أحمد، الخطأ ملازم لبني آدم، والخطايا مطوقة في رقابهم كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والخطأ والذنب مقدر على العباد ولازم لهم، وليس الحديث هنا عن الذنوب والمعاصي ولا عن حكمة تقديرها ولا عن وجوب التوبة منها ولا عن التحذير مغبتها، فذلك له حديث آخر.
صحيح.
وإنما هو حديث عن التعامل مع الخطأ الذي يصدر من بعض الناس عن اجتهاد أو هوى أو نحو ذلك.
صحيح.
وسواء كان الخطأ من نوع ظلم النفس القاصر أو هو من العدوان المتعدي على الآخرين، فأعتقد أن الدكتور سيتناول كثير من هذه الأمور، لكن سأتحدث عن جزئية ألا وهي محاصرة الخطأ. فالذي يلاحظ أن التعامل مع الخطأ والمخطئ يختلف باختلاف العقول.
صحيح.
فالعقول الصغيرة تكبر الخطأ وتعممه وتزهد بصاحبه وتزهد به، وربما أخطأ شخص من بلد أو أسرة أو قبيلة فصار ذلك سبة لجميع من يتعلق بهم ذلك المخطئ.
صحيح.
وربما كان لذلك الخطأ ألف مسوغ ومسوغ، وقد يكون الذين يتعلقون بذلك المخطئ من قرابته أو أصدقائه أو أتباعه قد يكونون غير مؤيدين له، بل قد يكونون معارضين له، ومع ذلك فلا يقبل أي عذر لأولئك من قبل بعض الناس. فهذا صنيع العقول الصغيرة التي تعمم ولا تعذر. أما العقول الكبيرة فإنها لا تعمم الخطأ، بل تحصره بصاحبه وتحاول إيجاد المخارج له دون أن تحشر غير صاحب الخطأ في زمرة المخطئ، سواء كانوا من أهله أو من بلده أو منهم على شاكلته. فذلك هو المسلك الأمم الراشد.
صحيح.
الله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول: ألا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم إن العقول كلما كبرت وزادت علما زادت رحمة وحلما.
صحيح.
فلا تكتفي بأن تحصر الخطأ في صاحبه، بل ترتقي إلى درجة أنها لا تحصر صاحب الخطأ في خطأه، بل تجعل ذلك الخطأ في دائرة ضيقة دون زهد بصاحبه أو جحد لفضله. والذي يدير النظر في حياة الناس يجد خللا في هذه الناحية، حيث يطغى الهوى أحيانا فيغيب صوت العقل والحكمة والمنطق، فيقع الظلم ويسود التعميم في الحكم. لذا كانت محاصرة الخطأ ووضعه في إطاره الصحيح دون وكس ولا شطط عمارة عقل ودليل إنصاف، وعكس ذلك علامة حمق ودلالة ظلم. والحقيقة كما قيل تضيع بين التهوين والتهويل. وهذا مما يؤكد لنا أهمية العدل وضرورة التعامل مع الخطأ بحكمة وعقل. وأختم بأن أبين أن من أعظم ما يجلي هذا المعنى غاية الجلاء ما جاء في السيرة النبوية الشريفة من آثار في هذا القبيل، ولعل أجلاها ما يكون في شأن الحدود التي أقيمت على بعض من صدر منهم ما يجبها، كما في حديث ماعز والغامدية. الماعز لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله طهرني، قال ويحك أرجع فاستغفر الله وتب إليه، وردده مرارا. ثم بالأخير أقام رجلا فاستنكهه فلم يجد منه ريح الخمر، فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلته فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد حاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبث بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتها. الحديث في صحيح مسلم. فانظر إلى ذلك العدل حيث حصل التثبت وترديد ماعز، ولما ثبت عليه الحد لم يكن ذلك ذريعة إلى الوقيعة فيه أو تعييره وقومه به، بل صار ذلك الاعتراف وتلك التوبة من جملة ما مناقب ماعز رضي الله عنه.
نعم.
فهذا شيء مما ينبغي العناية به، ألا وهو محاصرة الخطأ في صاحبه، ولا يعني محاصرته تضيق عليه بل عدم تعميمه لغيره. ثم أيضا لا يعني أن يحصر ويحشر صاحب الخطأ في خطأه بحيث لا ينظر إليه إلا من هذه الزاوية.
جميل.
فكلنا بشر وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمد، الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة القصيم، شكر الله لك. أعود لكم الشيخ، يعني أشار إلى يعني كلمة واحدة في أو إلى هدف واحد، وهو محاصرة الخطأ.
نشكر لشيخنا هذه الكلمات الجميلة. ومسألة محاصرة الخطأ ذكرني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، ذاك النبي الذي بات عند شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه من تحت الشجرة فرحل، ثم أمر ببيت النمل أن يحرق كله، فقال الله فهل نملة واحدة. محاصرة الخطأ في النملة واحدة،
صحيح.
فلماذا تعمم العقوبة لكل النمل؟ هذا في مثل هذه الحشرات، فكيف ببني الإنسان ببني آدم؟
صحيح.
محاصرة الخطأ مطلوب، يعني كلام لفتة الشيخ لفتة جميلة جدا، يعني لا بأس أن، وإن كانت ليست من مقصود كلامي، لكن لا بأس أن أعرج عليها، وهي أنك تجد من الناس من إذا ذهب إلى دائرة حكومية على سبيل المثال ثم صادف موظفا سيء الخلق أو سيء التعامل، خرج وهو قد ألغى هذه الدائرة من ذهنه وأخذ يتكلم عليها. طيب مريت على الموظفين الآخرين، أتيت إلى المدير، أو تجد أنه يذهب إلى مدينة من المدن،
صحيح.
ثم حصل له موقف يسير، تجد أنه يقول أهل المدينة هذه لا يقربونكم، يسب موقف ما أخذ منه أقل من خمس دقائق،
صحيح.
أو تجد الواحد حصل له موقف مع إنسان من قبيلة ما، تجد أنه يشطب على القبيلة كلها، وهذا خلاف العدل، وهذا
صحيح.
خلاف الإنصاف،
صحيح.
فلا بد الإنسان أن يأخذ الشيء بالشيء. يذكر قبل أيام واحد من الطلاب يقول في أيام الثانوي حصل أن واحد فعل فعلة مشينة في الفصل ونحن لا ندري من هو، فجاء الوكيل وأخذ يتكلم من الفاعل، من الذي فعل هذا الأمر؟ يقول والله أنا ما أعرف، فما كان من المدير إلا أن جمعنا كلنا وضربنا ضربا مبرحا، ضرب غرائب الإبل. يقول يعني استغربت يعني الأمر هذا، وهذا ربما يحصل على المدارس.
الظلم بالسوية عدل بين الرعيه،
وأنا هذا خطأ. أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. صحيح. وكونك أن تأتي مثل هؤلاء، طيب حصل خطأ، يقول المدير كيف أنا أستخلص المخطئ منهم، كيف أستخلصه؟ نقول يعني أنت عليك بالظاهر، عليك بالظاهر والله يتولى السرائر. صحيح أن واحد منهم مخطئ، لكن حاول أنك تأتي بقضية الإحسان، وأنك تخوفهم بالله، وأنك تقول عقوبة الدنيا أهون، وأن هناك عقوبة أخروية وهكذا، تعلقهم بالله، المسألة تربوية.
صحيح.
أما تعمل عقوبة فانظر، يقول إني واجهت الوكيل وسألت فيها بعد، فإذا هو ناس قلت له المصلحة ينسى.
صحيح.
فهذه إشارة نبه إليها الشيخ جزاه الله خيرا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. معي الأخت الكريمة رحيق من السعودية، تفضلي. أختي رحيق السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تسمعين العفو يا أختي الكريم. تفضل يا أختي. تسمعين من سمعت الهاتف يا أختي عشان نسمع صوتك واضح. تفضل.
عندي سؤال بوجه فضيلة الشيخ.
طيب تفضل يا أختي.
ما المراد بالهاتف الجميل؟
ما المراد بي؟
نعم.
ما المراد بي ماذا؟
بالهاتف الجميل.
بالهجر الجميل، جميل.
شكرا
انت سؤال. شكرا لك، شكرا جميل. الهجر الجميل هذا مصطلح شرعي شيخ، فهجر جميل. الأخت الكريمة راح يتسأل عن
هو الذي لا يصاحبه أذى. ومسألة الهجر هي مسألة في فقه التعامل، هل يحق الإنسان أن يهجر كل أحد أخطأ عليه أو لا يحق له، هي ستأتينا. أما في حقوق الشرعية فتهجر من يؤثر هجرك فيه. ليس معنى مثلا ابنك مثلا ما يصلي
تهجره،
انك تهجره، ربما هذا الهجر ما يفيده. فهي المساله يعني الهجر، النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة المخلفين ولم يهجر اولئك المنافقين، لماذا؟ لان هؤلاء يفيدهم، هؤلاء لا يفيدهم. فالمساله في مساله الهجر لابد ان تتبين. اما الهجر في الامور الاخطاء المعتاده فهذا ما ينبغي، وهو ما سياتي ان شاء الله الكلام عليه.
جميل، بارك الله فيك.
نعود مثل التغافل في مساله لطيفه جدا.
نصف كذا في التغافل، اظن نصف السعاده ونصف النذافه في العافيه في التغافل،
وهي عباره الامام احمد. نعم. ساذكرها، وهي أن عثمان بن زائدة قال الإمام أحمد العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فقال الإمام أحمد العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. ولعل خلق التغافل هذا هو الذي يتخذه الإمام أحمد مع أهله. ولذا يقول المروذي ذكر أبو عبد الله الإمام أحمد أهله فترحم عليهم وقال جلست مع 20 سنة ما اختلفنا في كلمة. جلس 20 سنة مع زوجته لم يختلفوا في كلمة.
إذا طبق هذا الواقع يعني.
طبق هذا الواقع. فأنا أقول بعض الناس اللي ما حد جلس 20 سنة، بعض الناس لا يجلس 20 ساعة إلا ويحصل بينه وبين أهله نزاع وشقاق وخلاف. وأنا أقول اختلاف في وجهات النظر لا يسلم منها منزل.
صحيح.
والإمام أحمد بيته ربما لا يسلم منها، بل موجودة، ولكن يدرأها لعله بخلق التغافل الذي بينه.
جميل. لو سألنا أي إنسان عن سبب هذا التصرف، سبب هذا الخطأ الذي نراه خطأ، واستجلينا حقيقة هذا الشخص لقال أنا قصدي كذا وكذا وكذا، في كل أغلب الأحيان يأتي القصد مخالف لما توقعه المواقع عليه هذا الخطأ، هل ترى ضرورة أنه والله إنسان يعني إذا إن جاءك مفاسق يتبين من هذا الشخص المخطئ ويقول عن سبب مثل هذه الأشياء أو تبريره مثل هذه الأخطاء؟
هو يسلك معه مسلك التغافل، ولكن بعض الأخطاء ربما أن صاحبها لا يحتملها، فما الأولى به؟ أن يسأل صاحبها، فهو سمعها يسأل أولا عن ثبوتها. وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أو يسأله ويعلم أنه قد فعل هذا الخطأ لكن لعل له عذرا وأنت تلومه.
صحيح.
وهذا منهج النبوي، مثل قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه، لما حصل أن أرسل الكتاب إلى أهل مكة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فقال يا رسول الله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وما أريد إلا أن يكون لي بها يد عند القوم يحفظ الله بها أهلي ومالي، فإنه ما من أحد من أصحابي كله وله عشيرة يدفع الله بها عن أهلي وماله. فقال صلى الله عليه وسلم صدق صدق الله، فلا تقول إلا خيرا.
الله، معنى خيانة عظمى هذه تعتبر في
خيانة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبين منه الخطأ نعم
منصف صلى الله عليه وسلم.
اللهم
صلى الله عليه وسلم.
والأمثلة كثيرة يعني.
أحيانا الشخص يبرر لك أنه والله أنا قصدي كذا وترى الأمر ما كنت أعني هذا الأمر وأنا راح بالي لشيء معين أو والله يعني يبرر سواء كان تبرير واقع ومعتبر أو غير معتبر لكنه يعني قدم اعتذار. مهما كان هذا الاعتذار فيه ناس فيه شريحة من الناس ما تقبل أي عذر. لابد أن الإنسان يمتهن كرامته ويمتهن إنسانيته حتى يقبل هذا الإنسان أو يبقى وصمة عار في حياته ولا يسامح هذا الإنسان.
يحسن بمن وقع عليه الخطأ ثم جاءه هذا المخطئ يعتذر منه أن يقبل عذره ويكل سريرته إلى الله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك جاءه المخلفون يعتذرون وطفقوا يجلبون الأعذار والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أعذارهم ووكل سرائرهم يا الله وهم مع ذلك لا يصدق أحدا منهم بدليل أنه لما جاء كعب بن مالك قال وأبدأ أمره قال أما هذا فقد صدق. فلذا ينبغي لمن اعتذر منه أن يقبل العذر. ولذلك يقول ابن القيم من أساء إليك ثم جاء يعتذر فإن خلق التواضع يوجب عليك قبول عذره حقا كان أو باطلا وأن تكل سرارته إلى الله. قال وإذا رأيت الخلل في عذره فلا توقف ولا تحاجه وقل ربما كان الأمر كذا وهكذا.
لقنها
الحجة كما قال الشافعي اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. ومما يتأكد عن إنسان يقبل العذر ممن أخطأ عليه أنه هو نفسه ربما يحتاج إلى هذا الموقف في يوم ما.
صحيح.
فهل يود حينها يرد خاسر وحسير؟ فكما تدين وتدان.
صحيح.
فما أجمل ذلك الأب الذي جاء إليه ابنه يعتذر من خطأ وتقصير معه وإذا به يبرئه من الملام. وما أجمل ذلك الزوج الذي لما جاءت إليه زوجته تعتذر من التقصير نفض عنها غبار اللوم. وما أجمل ذلك الصديق الذي لما جاء إليه صديقه يعتذر إليه من التقصير في حقه برأه وقال لا درك عليك في ذلك ولا لحق.
جميل.
بل سم القضية أكبر من ذلك أن بعض النفوس التي أوتيت سخاوة في الأخلاق وشهامة فيها إذا سمع الخطأ من إنسان عليه بحث له عن عذر.
الله أكبر.
وهذا قد ورد في القرآن أوصى به الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفق لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين. الزمخشري له كلام بديع خمسة أسطر يحسن إيراده بكلام على هذه الآية. إذ قال في هذه الآية فيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير هذا إفك مبين. هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته كما يقول المستيقن مطلع على حقيقة الحال وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه.
الله أكبر.
انتهى كلامه.
الله أكبر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أعرف أن هذه القواعد كثيرة جدا لكن لعلنا نجمل يعني إجمالا في بقيتها لأنه تبقى معي في هذه الحلقة وقت. الإعراض عن الجاهلين تجنب كثرة اللوم ومحاسبة المخطئ والتعنيف على هذه الأخطاء يعني التغاضي كما ذكرت قبل قليل فضيلة الشيخ يعني سمة من سمات الكرماء من الناس والعفو عنهم وعدم الوقوف على كل خطأ سواء كان كبير أو صغير. البحث أحيانا عن حتى لم يكن هناك خطأ البحث يعني عن والظن في بعض التصرفات بأنها إنما هي من الأخطاء. نأخذ إجمال لي مثل هذه الأشياء فضيلة الشيخ.
يعني اللي ذكرتها أولا وهو اللوم كثرة اللوم والتعنيف من الخطأ البين أنك إذا نبهت المخطئ على خطأه أنك كلما لقيته تذكره بهذا الخطأ أو تجد بعض الناس إذا وجد من ابنه أو ابنته أو تلميذه خطأ ذهب وحكاه عند الأسرة أو حكاه في دائرة المدرسة وأشعه بينهم هذه فضيحة وليست نصيحة وهذا أسلوب من يريد التعيير ولا يريد التغيير.
صحيح.
ومثال في السنة النبوية يدل على أن المسألة أن يحاصر المخطئ ويعاقب عقوبة ثم بعدها يقطع الكلام فيه. ما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يجلد في الشراب وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة أخرى فجلد، فقال أحد رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنوه فإني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
الله،
فتأمل كيف نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سده، ولأنه قد نال عقاب خطأه، فليس من المصلحة الشرعية ولا من التربية الحسنة المستقيمة سبه بعدها وتعيره بها.
جميل. فضلت الشيخ، نحن في الدقيقة الأخيرة من هذا البرنامج، ألا تلاحظ أن مثل هذه القواعد الكبيرة التي يعني تأتي تحدثنا عنها ويحتاجها الإنسان، فيها نوع من المثالية صعبة التطبيق، أو هي يعني ممكن من خلال ممارسة أو دربة يأتي الإنسان إن شاء الله تعالى على ولو شيء ولو جزء منها؟
بقي بعض القواعد يا شيخ،
لم يبقى معنا إلا دقيقة. أنا أعرف هذا الموضوع فيه من القواعد الكثيرة جدا، فنحن معنا دقيقة يا شيخ واحدة فقط.
طيب، من القواعد أيضا الإعراض عن الجاهلين، ومن القواعد أيضا العفو ومقابلة الإساءة بالإحسان، فهذه من الأشياء التي تعالج بها الأخطاء. ولو لضيق الوقت ذكرت ذلك أمثلة، لكن الجواب على سؤالك نعم، تطبيق هذه الأخلاق قد يقول بعض الناس إن تطبيقها عسر، وربما احتج بالمثال الشعبي وبطبيع من غير طبعه، وكم كان هذا المثال سببا في صد كثير من الناس من تغيير طباعهم أو طباع أولادهم. فيقال على الإنسان أن يقوي إرادته ويشهد عزيمته فإنه يوفقه الله، فإن الله قال الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الحديث من يتصبر يصبره الله.
صحيح.
الحديث الآخر إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، والنفس رغبة إذا رغبتها وإذا تردوا إلى قليل تقنعه. ونسمع ما بين فينة وأخرى أناس غيروا طباعهم وأخلاقهم، فدلت على المسألة ليست ضربة لازم.
صحيح.
قادر الإنسان أن يغير من طباعه الأحسن إن شاء الله.
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فريح البهلال الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها جامعة القاسم، شكر الله لك.
وشكر الله لكم، ونسأل الله أن يهدينا إلى أحسن أخلاق، لا يهدي لأحسن إلا هو، أن يصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا هو.
آمين آمين. نتمنى لكم إخوتنا الكرام تعاملا حسنا وطيبا مع كل عباد الله. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمو بالفكر حوارات.